أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في علم الأصول، أقدم مقدمة كما فعلت في الدروس الأخرى، أرى أنها ضرورية. هذه المقدمة هي أننا نريد أن نصل إلى معرفة الإيمان الحقيقي. الإيمان بالله ما هو؟ وكيف يكون الإنسان مؤمنا حقيقة بالله، مؤمنا حقيقيا؟ قول الإنسان إنني مؤمن لا يعني أنه مؤمن حقيقة، بل هناك مواصفات خاصة للإنسان، من خلال هذه المواصفات يستطيع أن يعرف أنه مؤمن أو لا. فإذا أول خطوة يخطوها الشخص أن يحاول معرفة صفات الإنسان المؤمن، وهذه الصفات تؤخذ من الكتاب والسنة. الآيات القرآنية طرحت صفات كثيرة للإنسان المؤمن، ولكن الروايات طرحت بصورة أكبر. الشخص الذي يقول إنني شيعي مشايع لأهل البيت سلام الله عليهم، قبل أن يقول هذه الكلمة لابد أن يعرف مواصفات الشيعي الحقيقي. الذي يكون شيعيا واقعيا مؤمنا حقيقيا، فيمكن الرجوع إلى الروايات، روايات كثيرة تبين صفات الإنسان المؤمن. كلمة المؤمن ليس فقط قولا لسانيا، وإنما هناك جوانب ثلاثة قد تكون للإيمان. في رواية: الإيمان إقرار باللسان وعقد في القلب أو في الجنان وعمل بالأركان. هذه الجوانب الثلاثة التي تبين، تطرح للإيمان. جزء من هذا الجانب من الجوانب الإقرار اللساني، والجانب الثاني العقد في القلب، أن هذا الإيمان يكون راسخا في القلب، متمكنا مترسخا في قلب الإنسان. ثم العمل بالأركان، ما يكون مفروضا على الإنسان، ما هو مطلوب منه. هذا المطلوب تارة يكون على نحو الوجوب، وتارة أخرى على نحو الاستحباب. والجانب المهم هو العقد في القلب. إذا كان الإيمان راسخا في قلب الإنسان، بطبيعة الحال سيتكلم، يتقول بهذا العقد، وبشكل طبيعي سيعمل بالأركان. فأصل الإيمان العقد في القلب، أن هذا الإيمان يكون راسخا في قلب الإنسان. إذن فقول الإنسان إنني مؤمن هذا فقط إقرار باللسان، لكن هل يوافقه العمل أو لا؟ هل هناك جذر لهذا القول أو لا؟ فإذا كان الإيمان راسخا في القلب يأتي بشكل طبيعي هذا الإقرار باللسان والعمل بالأركان. إذن من الروايات لابد أن نأتي وندرس حقيقة الإيمان حتى يرى الإنسان بينه وبين نفسه، لا أن يحاسب الآخرين، لا، بل هو يريد أن يصل إلى حقيقة أنه مؤمن فعلا أو لا. أحكامنا على الآخرين تكون بالإيمان الظاهري، لا ندري حقيقة الإيمان في قلب هذا الإنسان. لذلك تأتي العدالة، يفعل الواجبات ويترك المحرمات ظاهرا، لكن الإنسان يعلم بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، فهو يعرف إذا رجع إلى هذه الروايات واستخرج الصفات التي يجب أن تتوفر في المؤمن وعرف حقيقة الإيمان فيأتي ويطبق. فإذا يحتاج الإنسان المؤمن إلى العلم، العلم بالإيمان، لا العلم بالأصول ولا العلم بالنحو ولا هذه الأمور كلها، العلم الحقيقي هو الذي ينير درب الإنسان باتجاه الله عز وجل. من خلال هذه المقدمات نحن نريد أن نصل إلى حقيقة العلم، العلم الذي يعطيني بصيرة في ديني، وهذه المقدمات كلها تصب في ذلك العلم الإلهي الذي يقذفه الله في قلب من يحب، ذلك العلم الذي نحاول أن نصل إليه من خلال هذه الدراسات. فنرى هذه الصفات، يطبق الإنسان هذه الصفات على نفسه فيقول هذه الصفة الأولى موجودة فيني مثلا، الصفة الثانية موجودة عندي، الصفة الثالثة غير موجودة، ولكنني سأسعى لإيجاد هذه الصفة في نفسي. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم ما هو الإيمان، ما هي حقيقة الإيمان، سيكون إنسانا جاهلا، وقوله إنني مؤمن واقعا عن جهل يكون. فإذا أولا لا بد من الذهاب إلى روايات أهل البيت سلام الله عليهم حتى نعرف حقيقة الإيمان، ونرى صفات المؤمنين، ونعرف معالم الإيمان، بعد ذلك نطبق على أنفسنا حتى نرى أن هذه الصفات متوفرة فينا أو غير متوفرة. الإنسان بنفسه يسعى هذا السعي. أقرأ رواية ثم نحاول أن نطبق ونحاول أن نفهم هذه الرواية. عن جابر عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: قال لي: يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع، ينتحل يعني يدعي، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. جملة تفيد الحصر كما أخذنا في النحو، يعني الشيعي هو المتقي المطيع فقط، ومن لا يكون مطيعا متقيا فهو ليس بشيعي، يفهم من أداة الحصر. وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكف الألسن عن الناس إلا من خير، وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء. قال جابر: فقلت يا ابن رسول الله، هذا السؤال أيضا احنا نطرحه، أو هذا القول هذا التعليق، ما نعرف أحدا بهذه الصفة. فقال: يا جابر، لا تذهبن بك المذاهب، حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا، يعني عاملا. فلو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله فرسول الله خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة، أحب العباد إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه، أتقاهم وأعملهم بطاعته. يا جابر، والله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنى براء من النار، ولا على الله لأحد من حجة، من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان عاصيا فهو لنا عدو، وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. وأيضا من أدوات الحصر: وما تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. الرواية موجودة في أصول الكافي الجزء الثاني صفحة 74 الحديث الثالث، وكثير مثل هذه الروايات. فإذا قولنا إنني مؤمن إنني شيعي، لابد أن أدرك عمق هذه الكلمة. وأهل البيت سلام الله عليهم وضحوا معالم التشيع، وكيف يكون الإنسان مؤمنا شيعيا إماميا إثنا عشريا حقيقيا، حتى يستطيع الإنسان أن يجسد هذه الصفات في نفسه، بعد ذلك يستطيع أن يقول إنني شيعي. في بعض الروايات أيضا: أين أنتم من سلمان وأبي ذر والمقداد وعمار؟ بهذا المعنى، هؤلاء هم الشيعة. ويأتي بعض الأشخاص إلى بعض الأئمة سلام الله عليهم فيقول بهذا المعنى: أنتم لستم شيعة، قولوا إننا محبون موالون. الشيعي من اتقى الله وأطاعه، من كان عاصيا لله فهو لنا عدو. وكثير من هذه الروايات، راجعوا البحار، كثير من الروايات التي تبين معالم الإيمان ومعالم التشيع. فإذا أولا نطلب هذه العلوم الحقيقية، ثم نعمل بهذه العلوم ونطبق هذه العلوم على أنفسنا. العلم الإلهي، لا هذه العلوم التي الآن ندرسها، هذه العلوم التي الآن ندرسها في الواقع هي مقدمات لذلك العلم الإلهي الذي نريد أن نصل إليه، كلها أنهار صغيرة نريد منها أن تصب في ذلك النهر الكبير الذي يوصلنا إلى الله عز وجل. ذلك العلم المطلوب. هذه العلوم قد الإنسان يغفل إذا قرأها، إذا لم يجعلها في سبيل الله يغفل عن ذكر الله حينما يدرس. علوم جافة جامدة لا تحرك الإنسان بكثرة المصطلحات الموجودة فيها. هذه المصطلحات قد تغفل الإنسان عن الالتفات إلى ذكر الله إذا لا يكون ملتفتا إلى أنه يدرس هذا العلم لكي يصب في ذلك النهر الكبير الذي يوصله إلى الله عز وجل. إذن فأولا علينا أن نقرأ روايات أهل البيت سلام الله عليهم، ونأخذ ذلك العلم الحقيقي، بعد ذلك نطبق هذا العلم على أنفسنا حتى نصل إلى درجة الورع، درجة التقوى، وبذلك نكون من الشيعة الحقيقيين، من المؤمنين الواقعيين، لا مؤمني اللسان والقول، وما أكثر مؤمني اللسان والقول. لو كنا من المؤمنين الحقيقيين لكان يظهر هذا الأثر على أفعالنا، على مظهرنا. الآن تمشي بيت ذلك الإنسان المؤمن لا يختلف عن بيت غير المؤمن، هذا يؤمن بالإمامة والمعاد، وذلك الإنسان لا يؤمن لا بالإمامة ولا بالمعاد، وتجد أن البيتين لا يفترقان، لا يوجد فرق بين بيت الإنسان المؤمن الظاهري وبين ذلك الإنسان الكافر. فأصول الدين ماذا قدم للإنسان المؤمن؟ لابد أن يظهر أثرا على هذا، يظهر أثر على هذا الإنسان. إذا كان يعتقد بالمعاد فلماذا هذا الانكباب على الدنيا؟ طوال الوقت الإنسان يسعى لجمع المال، وأين يصرفه؟ في الأمور الدنيوية. لو كان الإنسان يعتقد بالمعاد حقيقة ألا يكون من العاملين لذلك اليوم؟ أو أنه فقط تفكيره دنيوي، أحصل على قسيمة، أحصل على سيارة، أحصل على كذا، أحصل على كذا، وتضيع أوقاته فقط في هذه الأمور الدنيوية، فأين الاعتقاد بالإمامة؟ ولعل في الحجاز أو في اليمامة من لا عهد له في الشبع ولا طمع له في القرص، أقنع من نفسي أن يقال عني أمير المؤمنين؟ إذن هذا الإمام نريد أن نكون نسير على درب الإمام عليه السلام حتى نكون من المأمومين الحقيقيين لهذا الإمام لأئمة سلام الله عليهم. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك؟ نعم، ولكن أعينوني بعفة وسداد وورع واجتهاد، أو بمعنى بهذا المعنى في نهج البلاغة. إذن العفة والسداد والورع والاجتهاد ممكن للإنسان المؤمن حتى في هذا الزمان الصعب. القابض على دينه كالقابض على الجمر، لابد أن تحس بهذه الجمرة في يدك. نعم، حينما يقولون لك أنك إنسان رجعي متخلف معقد، نعم هذا هو الإنسان المؤمن. وفي بعض الروايات هكذا بأن الإنسان المؤمن يطلق عليه أنه مجنون، لأنه يعيش عكس التيار، لا يقول حشر مع الناس عيد. والآن أوضاعنا نرى الإخوة الأعزاء حشر مع الناس، الناس فعلوا شيئا هو يريد أن يقوم بنفس الطريقة. أولاد المؤمنين في لباسهم لا يختلفون عن الأناس الآخرين، هذه الحجابات التي تظهر الرقبة والشعر والملابس الضيقة. إذن ما الفرق بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن؟ لابد أن يظهر سيماء الإيمان على أشكال المؤمنين، على أشكال المؤمنات، حتى الإنسان يقول إنني مؤمن إنني شيعي. هذا التشيع لابد أن يكون له أثر على حياتنا، لأن الإيمان شيء في القلب ويقف عند حدود القلب ولا ينتقل إلى العمل بالأركان. العبادة ليست فقط هي الصلاة والصيام والحج والعمرة والزيارة. نرى أولاد المؤمنين يذهبون إلى الزيارة بهذا اللباس الآن المنتشر بين البنات. إذن ليظهر بيت المؤمنين بأنه بيت مختلف عن الآخرين، حتى في أثاثه، في فرشه، في طريقة بنائه. هذه الأمور لابد أن تظهر على حياتنا، وإلا فإن الإيمان في جانب ونحن في جانب آخر. هذا الإيمان ليس فقط في قلبي، إذا لم يظهر على جوارحي، إذن أظهر، لابد أن يظهر هذا الإيمان كأثر على حياتنا. أولادنا يجب أن يكونوا مختلفين عن أولاد الآخرين. الأعراف الاجتماعية للمؤمنين يجب أن تكون مختلفة عن أعراف الناس الآخرين، ولكن الأعراف الموجودة الآن بين المؤمنين لا تختلف عن أعراف الآخرين. لابد أن يكون في المجتمع عرفان، عرف خاص بالناس المؤمنين الشيعة، وعرف يشمل بقية الناس، ولكن أعرافنا الآن نفس الأعراف، نعيش كما يعيشون، نأكل كما يأكلون، نعيش شهر رمضان كما يعيشون، ولابد أن يظهر هناك فرق بيننا وبينهم. إذا كانوا يركضون على الأسواق الرمضانية قبل شهر رمضان، هذا الأمر مفروض لا يكون بيننا. هذا كمثال. حياتنا يجب أن تكون مختلفة عنهم. إذن من يقول إنني مؤمن لابد أن يعرف قيمة هذا القول، مقدار هذا القول، ثقل هذا القول. الإيمان ليس باللسان فقط. كلامنا يجب أن يكون مختلفا عن كلام الآخرين. أحاديثنا تختلف عن أحاديث الآخرين. الديوانيات غير الإيمانية يجتمعون يتحدثون عن الأمور الدنيوية، وديوانيات الأخوة المؤمنين أيضا يتحدثون عن الأمور الدنيوية. إذن فما قيمة الإمامة بالنسبة لنا؟ ما قيمة المعاد بالنسبة لنا؟ ما قيمة أصول الدين بالنسبة لنا إذا لا يوجد فرق في أحاديثنا في معيشتنا؟ فليظهر أثر هذا الإيمان علينا، وتتكون عندنا أعراف اجتماعية تختلف عن أعراف الآخرين. يظهر بيت الإنسان المؤمن يجب أن يعرف من بيت الآخرين. الآن لا نجد هذا الفرق، لا نعرف الفرق بين بيت المؤمنين وغير المؤمن. إذن هذا الإيمان ماذا أعطى لهذا الإنسان؟ لا شيء. حتى المظهر الخارجي لبيت المؤمن لابد أن يظهر. الأثاث الفاخر الذي يشترونه الآخرون بآلاف الدنانير، حتى بيت المؤمن نفس الشيء. إذن حياتنا، معيشتنا لابد أن تختلف عن حياة الآخرين، حتى بالتالي نقول إننا من المؤمنين، ويظهر هذا الإيمان وهذا التشيع على سلوكنا، على حياتنا. نرجع إلى علم الأصول. وصلنا إلى بحث الإطلاق. أرجع قليلا إلى قاعدة الاحترازية في القيود. ثم أدخل في بحث الإطلاق. قاعدة احترازية القيود كانت بهذا المعنى: إذا تكلم الإنسان بكلام معين فهذه القيود الموجودة في الكلام ننطلق منها إلى المراد الجدي لهذا الإنسان. نسمع رواية معينة، الإمام عليه السلام قال قولا معينا، هناك كلمات في هذه الرواية، نعرف أن الإمام عليه السلام يريد هذه القيود بشكل جدي. طبعا إذا لم تكن هناك عندي قرينة على الخلاف، على أنه في مقام التقية مثلا، فنعرف أن الإمام يريد هذه الكلمات بشكل جدي، يريد منا أن نتعامل مع هذه الرواية بمراده الجدي، يريد هذا المعنى حقيقة. فنستنبط هذا الحكم الشرعي من هذه الرواية، ونقول أن الإمام عليه السلام أراد مني هذا الحكم، فانطلقت من قول الإمام إلى المراد الجدي، انطلقت من القيود الموجودة في الكلام إلى مراده الجدي. فقاعدة احترازية القيود تقول: كل ما يقوله الإنسان يريده حقيقة، كل ما يقوله الإنسان يريده بشكل جدي. إذا انتفى هذا القيد في هذا القول، فما الذي ينتفي؟ هل ينتفي طبيعي الحكم أو شخص الحكم؟ يعني بمعنى نعم ينتفي هذا الحكم، ولكن الشيء الداخل في هذا الحكم نعم نخرجه من هذا الحكم وندخله في حكم آخر. مثلا أكرم الإنسان العالم، فإذا نفينا يعني لا تكرم الإنسان العالم، أخرج الإنسان العالم من هذا الحكم، أستطيع أن أدخله بعنوان آخر: أكرم الإنسان الفقير إذا كان فقيرا، فأخرجه من عنوان العالم نفس الشخص وأدخله تحت عنوان آخر. فإذا هذه القاعدة لا تنفي طبيعي الإكرام، يعني كل أنواع الإكرام، تنفي نوعا واحدا من الإكرام، هذا الإكرام المقيد بالإنسان العالم، فأنفي هذا الحكم. ولكن الإكرام أنواع أخرى، هناك إكرام للإنسان الفقير، هناك إكرام للوالدين، هناك إكرام للأخ، هناك إكرام لكذا، هناك إكرام لكذا، هناك إكرام مثلا بهدية بكتاب. إذن عندي عدة أنواع، فأنفي نوعا واحدا من الإكرام، ولكن يمكن إكرام هذا الشخص بنوع آخر بشكل آخر. فأنفي إكرام هذا الإنسان بعنوان العالم، ولكنني أستطيع أن أكرمه بعنوان آخر كعنوان الفقر، فأكرمه بعنوان أنه فقير. أكرم الإنسان العالم بكتاب، إذا نفيت هذا الحكم، يعني لا تكرم الإنسان العالم بكتاب، يعني نستطيع أن نأتي بعنوان آخر: أكرم الإنسان العالم بقلم، فصار عندي عنوان ثاني. فإذا لا ينفي كل أنواع الإكرام، ينفي نوع واحد من الإكرام، وهناك عناوين أخرى نستطيع أن ندخل هذا الإنسان تحت العناوين الأخرى. فقاعدة احترازية القيود تنفي شخص الحكم، يعني نوع واحد من الحكم، وأستطيع أن أدخل هذا الشخص تحت العناوين الأخرى. هذه خلاصة قاعدة احترازية القيود. نعم. وهكذا نعرف أن قاعدة احترازية القيود تثبت أن شخص الحكم الذي يشكل المدلول التصديقي الجدي للكلام المشتمل على القيد لا يشتمل من انتفى عنه القيد، ولا تنفي وجود حكم آخر يشمله. شنو الإشكال في العبارة قلته؟ نعم. تثبت أن شخص الحكم لا يشتمل، كمل العبارة، فحسوت تكمل العبارة. تثبت أن شخص الحكم الذي كذا كذا لا يشتمل من انتفى عنه القيد. لا لا، شنو تنفي الحكم؟ ما بلا تنفي الحكم الطبيعي، تثبت شخص الحكم وتنفي شخص الحكم، فتثبت أن شخص الحكم لا يشتمل من انتفع عنه هذا القيد، فهذا الشخص الحكمي. يعني كان نقول تنفي شخص الحكم عن من ينتفي عنه القيد، بعبارة أخرى. حكم شخصي مو طبيعي. نعم، مدلول آخر. يعني هناك عدة خطابات شرعية عندي مثلا، فأنفي فقط نوع واحد من الإكرام، ولكن يمكن عندي وجوب آخر بإكرام نوع آخر. إيه نعم، فأثبت هذا الحكم الشخصي وأنفي هذا الحكم الشخصي إذا انتفى القيد. مع إثبات القيد أثبت هذا النوع من الإكرام، مع نفي القيد أنفي هذا النوع من الإكرام. نعم، في كل الحالتين. نأتي الآن إلى درس الإطلاق، إذا ما في سؤال على قاعدة احترازية القيود. أولا نأتي إلى تعريف التقييد. التقييد هو أن نلحظ صفة زائدة في الطبيعة. يعني مثلا الإنسان طبيعي الإنسان، فأتي وأقيد طبيعي الإنسان مثلا بحالة الجلوس، فأقول إنسان جالس، فقيدت هذا الإنسان بالجلوس، فصار عندي تقييد بالجلوس، فألاحظ صفة زائدة على الطبيعة، طبيعة الشيء، طبيعي الإنسان، ألاحظ عليه صفة زائدة، فقيدت هذا الإنسان بصفة الجلوس. فإذا ألحظ شيء، ألحظ الجلوس، ألحظ هذه الصفة الزائدة. فالتقييد هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، صفة زائدة في الطبيعة. واللحاظ عبارة عن أمر وجودي، تلحظ شيء معناته يكون شيء موجود. فالتقييد يكون أمرا وجوديا. في قبال ذلك الإطلاق هو عدم لحاظ الخصوصية الزائدة في الطبيعة، عدم لحاظ، فعدم فأمر عدمي. الإطلاق ليس هو لحاظ عدم الطبيعة، عفوا عدم الخصوصية، مو لحاظ عدم الخصوصية، بل هو عدم لحاظ الخصوصية. لو قلت لحاظ عدم الخصوصية، اللحاظ أمر وجودي، ولكنه عدم للحاظ، لا لحاظ للعدم. واضح إن شاء الله؟ أعيد، الإطلاق صفة عدمية. إذا لم ألاحظ هذه الصفة الزائدة، هذا هو الإطلاق. وتارة قد أقول ألاحظ عدم الصفة، عدم الخصوصية، فالملاحظة أمر وجودي، لكن عدم اللحاظ أمر عدمي. تلاحظ العدم يعني نظرك إلى العدم، فيكون عندما تقول نظري إلى هذا الشيء حتى لو كان معدوم، يعني أنا قاعد أفكر فيه، ملتفت إليه، متخيلة، والتخيل عدم أمر وجودي، اللحاظ أمر وجودي. فالإطلاق عدم لحاظ الخصوصية، لا أنه لحاظ عدم الخصوصية، ورح يأتي بعدين الثمرة العملية لهذا الشيء. لأن البعض يقول أن الإطلاق لحاظ عدم الخصوصية الزائدة، فراح يصير أمر وجودي. يعني عندما تقول إنسان، إذا قلنا بعدم اللحاظ الإنسان، ترى طبيعي الإنسان، وطبيعي الإنسان ينطبق على الإنسان المطلق والإنسان المقيد، طبيعي لكن إذا قلت ألاحظ عدم الخصوصية فمعناته الإنسان هو الإنسان زائد الإطلاق، إنسان زائد المطلق. فلا ينطبق الإنسان على الإنسان الجالس. أعيد، تعقدت من أول تعريف، أعيد مرة ثانية. نعم، إيه، إذا قلنا لحاق عدم سيصير استعمال مجازي في الإنسان الجالس، لأن كلمة إنسان موضوعة للإنسان زائد الإطلاق، فاستعماله في الإنسان الجالس يكون استعمال مجازي، وراح يأتي بعدين. واضح الفرق؟ لكن إذا قلت الإطلاق عدم لحاظ الخصوصية، استعماله في الإنسان مطلقا استعمال حقيقي، واستعماله في الإنسان الجالس استعمال حقيقي، لأنه ينطبق على هذا وينطبق على هذا. هنطبق هذا. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى، نعم أعيد إن شاء الله الحين من خلال الشرح نحتاج، لأن بعدين أكو قول السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول أنه هو لحاظ عدم الخصوصية، مو عدم لحاظ الخصوصية، لحاظ عدم الخصوصية، ويكون أمر وجودي مو أمر عدمي. والآن نأتي في السؤال الذي نطرحه، ألا أطبق هذا وأشرح مرة أخرى. الإطلاق يقابل التقييد، فإن تصورت معنى ولاحظت فيه وصفا خاصا أو حالة معينة كان ذلك تقييدا. لاحظت فيه وصفا خاصا، وإن تصورته بدون أن تلحظ معه أي وصف أو حالة أخرى كان ذلك تقييد إطلاقا. فالتقييد إذن هو لحاظ خصوصية زائدة في الطبيعة، والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية الزائدة. الآن نأتي إلى هذا السؤال، قالوا التعريف عندنا، فيأتي هذا السؤال، على ماذا تدل كلمة إنسان بالوضع؟ أسماء الأجناس إنسان، أسد، كذا كذا، أسماء الأجناس على ماذا تدل بالوضع؟ يعني هذا الواضع عندما وضع هذه الكلمة، لأي شيء وضع هذه الكلمة؟ وقع الخلاف على وجهين، جوابين. الوجه الأول هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في الإطلاق والتقييد، يعني أضع كلمة إنسان بحيث أنه ينطبق على الإنسان مطلقا بدون ملاحظة الصفة، وعلى الإنسان الذي يقيد بالصفة، فيكون عندي تعريف الإطلاق عدم لحاظ الخصوصية، لا ألاحظ الإطلاق ولا ألاحظ التقييد، فيصير أمر عدمي، عدم ملاحظة الخصوصية الزائدة. فإذا قلت إنسان مع عدم ملاحظة الإطلاق ولا ملاحظة التقييد، فمعنى ذلك أنه إذا قلنا الإنسان زائد الإطلاق فيكون من مصادقه، الإنسان زائد التقييد يكون من مصادقه. فكلمة إنسان موضوعة للطبيعة فقط دون ملاحظة الإطلاق أو التقييد، طبيعة الشيء، يعني أن الإطلاق والتقييد ليسا دخيلين في المعنى، يعني لا هو الإنسان زائد الإطلاق ولا الإنسان زائد التقييد، احذف الإطلاق واحذف التقييد. فالإنسان عدم لحاظ أي صفة أي خصوصية معه، فقط طبيعي الإنسان، لا بقيد الإطلاق ولا بقيد التقييد. ما أدري واضح أو لا، لأن راح يجي الرأي الثاني يقول بلحاظ الإطلاق، بعد هو يقول هذا رأيه، رأي السيد الخوي رحمة الله عليه. إيه هذا الرأي الأول العدمي. يعني يصيرون تقدر تطبقه في حالة الإطلاق، تقدر تطبقه في حالة التقييد، ويكون استعمال حقيقي موضوع للطبيعة. فإذا الإنسان مطلقا بدون أي صفة فيكون من مصادق الطبيعي الإنسان، والإنسان الجالس أيضا مصداق لطبيعي الإنسان. في هذا الحالة يكون استعمال حقيقي في حالة الإطلاق، واستعمال حقيقي في حالة التقييد، لأن موضوع للطبيعة، والطبيعة تنطبق على الإنسان مطلقا وعلى الإنسان المقيد بحالة الجلوس. فيكون هنا إنسانا وهنا إنسانا، فيكون هنا إنسان إنسان يكون إنسان ويكون إنسان، أو يكون هو إنسانا ويكون هنا إنسانا. نعم. نأتي إلى الوجه الثاني، إذا ما توضح بعد الشرح هم أشرح مرة ثانية. الوجه الثاني أن كلمة الإنسان موضوعة للطبيعة بقيد الإطلاق، يعني صر لحاظ عدم الخصوصية بقيد ملاحظة الإطلاق. فالإنسان موضوع للإنسان زائد الإطلاق. في الحالة الأولى قلنا للإنسان طبيعي الإنسان بدون قيد، مو أمر عدمي فما يكون مقيد بهذا، بقيد عدم الإطلاق وعدم التقييد، لا هذا ولا ذاك. إيه؟ يعني التقييد والإطلاق ليسا دخيلين في طبيعي الإنسان. أما هنا لا، كلمة الإنسان موضوعة للإنسان طبيعي الإنسان زائد الإطلاق، أي أمر وجودي يعني لحاظ عدم الخصوصية. فإذا صار أمر عدمي بعد ما يحتاج إلى إضافته. فإذا قلت إنسان زائد أمر عدمي يعني إنسان، بعد العدم ما له صفر، يعني كأن إنسان زائد صفر يساوي إنسان، إذا قلنا بأن عدم لحاظ، يعني المعنى الموجود في الكتاب هو عدم لحاظ الخصوصية. في الوجه الأول الإنسان موضوع لطبيعي الإنسان بدون أي لحاظ، الوجه الثاني لا، يقول بلحاظ الإطلاق، يعني نظرك إلى الإطلاق. فيكون كلمة الإنسان موضوعة لطبيعي الإنسان زائد الإطلاق. فإذا قلنا لزائد الإطلاق استعماله في المقيد يصير استعمال مجازي. استعمال الإنسان في الإنسان الجالس يكون استعمالا مجازيا. يتقبل هذا الكلام ما يتقبل؟ يعني أنت الآن جالس ما ينطبق عليك كلمة إنسان إلا بالاستعمال المجازي، مو استعمال حقيقي. طبعا بالوجه الثاني، مع أن هذا خلاف الوجدان، إنسان كان واقف جالس نائم نقول عنه إنسان، إنسان استعمال حقيقي مو استعمال مجازي. وضح الفرق بين الوجهين؟ واضح الفرق؟ سكوت علامة الرضا أم ماذا الطالبات؟ واضح؟ أعيد مرة ثانية. الوجه الأول أن كلمة الإنسان موضوعة للطبيعة دون النظر إلى الإطلاق أو التقييد، فطبيعة الشيء يصدق على الشيء المطلق وعلى الشيء المقيد. فهذا إنسان سواء كان واقفا جالسا نائما قاعدا ينطبق عليه كلمة الإنسان. أما الوجه الثاني أن كلمة الإنسان موضوعة للطبيعة زائد الإطلاق، فاستعماله في المقيد يكون استعمالا مجازيا. لا، إذا قلنا مطلق يعني بعدم لحاظ الخصوصية، يعني لا لحاظ عدم الخصوصية، فإذا لحاظ عدم الخصوصية يكون أمر وجودي، فيكون طبيعة الشيء زائد أمر وجودي وهو لحاظ عدم الخصوصية، يعني تلتفت إلى عدم الخصوصية. يعني لما أنت بتقول إنسان فقط، أنت في ذهنك ملتفت إلى طبيعي الإنسان وملاحظ عدم الخصوصية. أما في الحالة الأولى تقول إنسان تريد طبيعة الشيء، لا تلتفت لا إلى الإطلاق ولا إلى التقييد، لا إلى لحاظ الخصوصية ولا إلى عدم لحاظ الخصوصية، ما تلتفت له. ثم يقول الشهيد رحمة الله عليه: والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية. أعيد هذه العبارة: والطبيعة محفوظة في كلتا الحالتين، غير أنها تتميز في الحالة الأولى بأمر وجودي وهو لحاظ الخصوصية، وتتميز في الحالة الثانية بأمر عدمي وهو عدم لحاظ الخصوصية، فيكون التقييد لحاظ الخصوصية والإطلاق عدم لحاظ الخصوصية. ومن هنا يقع البحث في أن كلمة إنسان كمثال لأسماء الأجناس أو أي كلمة مشابهة، هل هي موضوعة للطبيعة المحفوظة في كلتا الحالتين؟ فلا التقييد دخيل في المعنى الموضوع له ولا الإطلاق، لا ألاحظ القيد ولا ألاحظ عدم القيد، يعني لا ألتفت لا إلى القيد ولا إلى الإطلاق، لا إلى التقييد ولا إلى الإطلاق، بل الكلمة بمدلولها تلائم كلا الأمرين، تلائم الإطلاق في حالة الإطلاق وتلائم الأمر الثاني في حالة التقييد. أو هل هي موضوعة، أو أن الكلمة موضوعة للطبيعة المطلقة، يعني بلحاظ عدم القيد، بشرط عدم القيد، فتدل الكلمة بالوضع على الإطلاق وعدم لحاظ القيد، فصار عندي الطبيعة زائد الإطلاق. وقد وقع الخلاف في ذلك. أين الخلاف؟ يعني الرأيين اللذين طرحهما كسؤال، الرأي الأول وهذا الرأي الثاني، لذلك ذكرنا في الخلاصة أن الجواب يقع على وجهين. وقع الخلاف في ذلك ضمن الوجهين اللذين بينهما من خلال السؤال. ما هي الثمرة العملية لهذا الاختلاف؟ إذا عندي رأي لابد أن يكون هناك عندي ثمرة عملية من الاختلاف، وإلا إذا نفس الشيء، نعم قد يكون هناك خلاف نظري فقط والثمرة العملية واحدة، كما في حق مسلك قبح العقاب بلا بيان ومسلك حق الطاعة، نظرية باختلاف نظري ولكن من الناحية العملية نصل في الآخر إلى البراءة الشرعية، مع أن عندي احتياط عقلي وبراءة عقلية، تأتي البراءة الشرعية ترفع موضوع حق الطاعة، وتأتي البراءة الشرعية وتؤيد البراءة العقلية، واضح؟ كما قلنا سابقا إن شاء الله تتذكرون، وهذا شهر رمضان ما مسح المعلومات السابقة. فنأتي إلى الخلاف. الخلاف أولا يقع في قضية تعدد الدال والمدلول، والمصطلح مر سابقا، لكن لابد أن نذكركم بهذا المصطلح. نرجع صفحات قليلة في السابق حتى نرى ما هو تعدد الدال والمدلول. إن شاء الله ما أضيع البحث في صفحة عندي 89 تحت عنوان استعمال اللفظ وإرادة الخاص. استعمال اللفظ وإرادة الخاص طرح سابقا 406 على الكتب الثانية. خل نقرأ هذه الصفحة حتى نذكركم بتعدد الدال والمدلول، فلما نطبق حتى بعد لا يصير أكو اشتباه في هذا الموضوع. إذا استعمل اللفظ وأريد به معنى مباين لما وضع له فهو مجاز بلا شك. اللفظ موضوع لشيء أستعمله في شيء آخر في معنى آخر، فالاستعمال الثاني يكون استعمالا مجازيا. وأما إذا كان المعنى الموضوع له ذا حصص وحالات كثيرة وأريد به بعض تلك الحصص، كما إذا أتيت بلفظ الماء وأردت معنى ماء الفرات، فهذا له حالتان بلحاظ الاستعمال من حيث الاستعمال. الحالة الأولى أن تستعمل لفظة الماء بمفردها في تلك الحصة بالذات، أي في ماء الفرات بما هو ماء خاص، وهذا يكون مجازا لأن اللفظ لم يوضع للخاص بما هو خاص. الماء موضوع لمعنى عام، تريد أن تستعمله في ماء الفرات فيكون استعمالا مجازيا. موضوع لمعنى عام استعملته في معنى خاص فصار عندي استعمال مجازي، استعملته في غير المعنى الموضوع له في معنى لم يوضع له فيكون استعمال مجازي بتطبيق نفس القاعدة. كل ما لا يستعمل في معناه يكون استعمالا مجازيا. الحالة الثانية أن تستعمل لفظة الماء في معناها المشترك بين ماء الفرات وغيره، وتأتي بلفظ آخر يدل على خصوصية الفرات بأن تقول ائتني بماء الفرات، فالحصة الخاصة قد أفيدت بمجموع كلمتي ماء والفرات، ماء زائد الفرات لا بكلمة ماء فقط، وكل من الكلمتين قد استعملت في معناها الموضوع له فلا تجوز، فلا يوجد مجاز. الماء استعملته في معناه الموضوع له المعنى العام، وكلمة الفرات استعملتها في نفس المعنى الموضوع له. ونطلق على إرادة الخاص بهذا النحو طريقة تعدد الدال والمدلول، يعني عندي دال أول يدل على مدلول أول، والدال الثاني يدل على مدلول ثاني، فهذا يستعمل في معناه والدال الثاني يستعمل في معناه الحقيقي، فلا يوجد عندي مجاز. وصار نقاش عندما طرحنا الموضوع. فطريقة تعدد الدال والمدلول نعني بها إفادة مجموعة من المعاني بمجموعة من الدوال وبإزاء كل دال واحد من تلك المعاني. وضح الآن شنو تعدد دال ومدلول. نرجع الآن أنه يوجد خلاف عندي إذا استعملت على طريقة تعدد الدال والمدلول. في الحالة الأولى يكون استعمال حقيقي، وفي الحالة الثانية يكون استعمال مجازي. ونترك الشرح إن شاء الله إلى الدرس القادم. و والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.